بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنتمم الكلام على هذا الفصل الأخير من هذا النوع السابع أو الثامن والعشرين، وهو متعلق بالتصنيف والتأليف لمن تأهل. اقرأوا من أحسنه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال رحمه الله: ومن أحسنه تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، ويجمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ على انفراده كمالك وسفيان وغيرهما، والتراجم كمالك عن نافع عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عائشة، والأبواب كرؤية الله تعالى ورفع اليدين في الصلاة. وليحذر من إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكرير النظر، وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له، وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة، والله أعلم.
نعم، تقدم التعليق على غالب هذا الكلام من هذا الفصل، وبقي أن نعرج على بعض الأوجه الأخيرة، ووقفنا عند الوجه الخامس، وهذا الوجه يتعلق بأمور يجب أن تراعى لمن أراد التصنيف في هذا الفن الشريف. وتقدمت طرق أهل العلم في التأليف فيه وما يتعلق بذلك من مفردات، فأقول مما يجب أن يراعى أولا: قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: فينبغي لمن اختار الطريقة الأولى، أما هو ذكر طريقتين، الطريقة الأولى يريد التصنيف على الأبواب، يريد التصنيف على الأبواب، فينبغي لمن اختار الطريقة الأولى أن يجمع أحاديث كل نوع من السنن على انفراده، فيميز ما يدخل في كتاب الجهاد عما يتعلق بالصيام، وكذلك الحكم في الحج والصلاة والطهارة والزكاة وسائر العبادات وأحكام المعاملات. يريد رحمه الله من هذا أن من ألف أو صنف كتابا في الحديث النبوي الشريف واختار التصنيف فيه على الأبواب، أبواب الفقه، فإنه يجمع كل نوع من السنن على انفراده، يعني السنن الواردة في كتاب الصيام يجعلها في كتاب الصيام، والسنن الواردة كذلك في الصلاة يجعلها في الصلاة، لا يدخل ما جاء في الصيام على ما جاء مثلا في الحج أو في الجهاد أو في الديات أو في الحدود أو في المعاملات وهكذا، إنما يفرد الأحاديث الواردة في كل كتاب على حدة، هذا هو مراده الإفراد. قال كل نوع، أن يجمع أحاديث كل نوع من السنن على انفراده، أن يجمعه تحت أبواب أو كتب مستقلة. ثم قال ويفرد لكل نوع كتابا، يفرد بعد أن جمع يصنفها على الكتب، أحاديث الطهارة، أحاديث الصلاة، أحاديث العبادات، بقية العبادات، ثم يدخل في المعاملات، ثم ما يتعلق بالرقائق والزهد وغير ذلك. قال ويبوب في تضاعيفه أبوابا، يعني أنه إذا ما صنف الأحاديث وجمع أحاديث كل كتاب على حدة ينظر في الموضوعات، بعض الأحاديث في الكتاب الواحد في الصيام مثلا تتفق ثلاثة مما عنده، أربعة أكثر أقل، حول شروط ماذا؟ شروط الصلاة مثلا في الدلالة، وأخريات في مبطلات الصلاة، وأخريات في سنن الصلاة وهكذا. هذا هو المراد بقوله ويبوب في تضاعيفه أبوابا، يعني يصنف الأحاديث على الأبواب. أما جمع الأحاديث على الكتب ثم يصنف الأحاديث المجموعة تحت الكتاب الواحد على أبواب، يجتمع جملة أو جملة هذه الأحاديث، بمعنى يجمع الأشباه والنظائر. ثم قال يقدم فيها الأحاديث المسندات، يعني يراعي في التبويب، في تبويب الكتاب ثم تبويب الباب، ما اجتمع له من تلكم الأحاديث المسندة أو المرسلة أو ما جاء من الآثار عن الصحابة، فيبدأ بالمسندات ثم يتبعها بالمراسيل، ثم قال والموقوفات ومذاهب القدماء من مشهوري الفقهاء، إذا نقل قولا أو حكاه بعضهم عن بعض الأئمة كمالك أو الشافعي أو الثوري أو الأوزاعي أو غيرهم ممن أسند ذلك عنهم. ثم قال وهذا ينبهك على ما يجب أن تسلكه في هذا، لا يورد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته. يريد أنه بما أنك في صدد الاحتجاج والاستدلال على ما بوبت به من كتاب الصلاة وما يتعلق باستقبال القبلة مثلا، فتحرى وأنت تستدل وتحتج بما كان أمره كما ذكر، ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته، هذا من حيث الاحتياط. إذا ما أورد هذه الأحاديث، نتكلم جمع الأحاديث ليس بالضرورة كما مر أن تكون مسندة، قلنا الجمع على الأبواب على قسمين، منه ما يكون بالأسانيد ومنه ما يكون مجردا عن الأسانيد، فإن كان مجردا عن الأسانيد فتحرى هذا، وإن كان الجمع بمعنى كل حديث ترويه مسندا منك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا لا يشترط فيه هذا، لأن من أسند فقد أحالك. ومن هنا يكون أن يصنف إذا ما عرف من طريقة هذا المصنف الاحتجاج في مثل هذا بمن استقامت أحوال رواته وثبت عدالتهم، يكون كتابه أعلى وأرفع ممن لم يشترط ذلك. ثم قال الخطيب: فإن لم يصح في الباب حديث مسند، اقتصر على إيراد الموقوف والمرسل. ثم قال: وهذان النوعان، يعني الموقوفات والمراسيل، أكثر ما في كتب المتقدمين، إذ كانوا لكثير من المسندات مستنكرين، بمعنى يوردون كثيرا من الآثار الموقوفة أو المراسيل، والبعض لا يتجاسر على ماذا؟ على إيراد المسندات، أو يستنكر وجودها. عموما هذا أعطاك معالم رئيسة إذا ما أردت أن تصنف كتابا في الحديث النبوي على الأبواب، كيف تبدأ وكيف ترتب وكيف تجمع الأحاديث تحت الباب الواحد. تحت الباب الواحد تبدأ بالمسانيد أو المرفوعات، ثم الموقوفات وآثار الصحابة، وبعد أو المراسيل، ثم الموقوفات، ثم أقوال أهل العلم، كما يفعل الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله فيما يسوقه في كتابه العظيم الأوسط من السنن والاختلاف وغيره. ثاني الأمور مما يجب أن يراعى، إذن نخلص من الفقرة الأولى أن الجمع ليس كما اتفق. إذا أردت أن تجمع الأبواب، اجمع بطريقة مرتبة يصل إلى بغيته الباحث أو القارئ إلى ما صرت إليه من جمع أو تأليف في الباب. الأمر الثاني ما قاله السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: وإذا جمعت على المسانيد، الآن انتهى الجمع على الأبواب، سينتقل الكلام على ماذا؟ على المسانيد، لأنهما طريقتان كما مر. قال: وإذا جمعت على المسانيد ماذا تفعل؟ قال: فميز المرفوع من الموقوف. ميز المرفوع من الموقوف، لا تخلط ذلك خلطا. اجعل، إذا كنت قد رتبته على المسانيد، اجعل المرفوعات من أحاديث أبي بكر، فإذا ما انتهيت منها في مسنده ائت بماذا؟ بالموقوفات عليه، لا تدخل المرفوع مع الموقوف. ثم قال: وتحرز في إدخال المراسيل لظنك صحبة المرسل أو المرسل، يعني تنبه، لا تظن أن الشعبي صحابي، واضح؟ أو لا تظنن أن الزهري ماذا؟ صحابي، هم لم يصلوا. كونه يروي حديثا مرسلا لا يعني ذلك أنه ماذا؟ من الصحابة. من أرسل الحديث لا يعني أنه ماذا؟ قد يرسل الحديث صحابي، وصحابي ومراسيل الصحابة صحيحة إذا صح الإسناد إلى الصحابي، أما مراسيل من دونهم فلا، فالنظر فيها على قانون أهل العلم في باب المراسيل. قال: أو على الأبواب، الذي هو أسهل مطلقا. إذا رتبت على المسانيد راعي هذا، على الأبواب أسهل، وقد بين لك الحافظ الخطيب كيفية كتب كتاب على سنن كتب ماذا؟ الأبواب. قال: كأسهل مطلقا، كما صرح به جماعة منهم الخطيب كما قدمته، يعني كما ذكره قال وابن الأثير وذكر جماعة. ثالث الأمور ما علق به الحافظ السخاوي على كلام الخطيب آنفا لما قال: ولا يورد ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته. يقول السخاوي معلقا: الاقتصار في الأبواب على ما ثبتت عدالة رواته هو الأولى. قال: وبذلك صرح شيخنا، يعني ابن حجر، فقال: والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإذا جمع الجميع، يعني جمع في كتابه الصحيح وما دونه، فليبين علة الضعيف. فليبين علة الضعيف، يعني إذا ما أورد حديثا فيه علة وعلم ذلك يبين ماذا؟ أنه ماذا؟ معلول أو ضعيف، انتهى. وهذا الذي نقله عن شيخه ابن حجر هو موجود، صرح به الحافظ في كتابه نزهة النظر، في كتابه نزهة النظر. رابع الأمور ما قاله الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح، قال: ولتكن عنايته، أي طالب الحديث والجامع فيه، ولتكن عنايته بالأولى فالأولى من علوم الحديث، ونحن نرى أن أهمها ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث، ومن الخطأ الاشتغال بالتتمات والتكميلات مع تضييع المهمات. يعني هناك أولوية، هناك أمور أولوية يجب أن تراعيها حتى ولو أردت ماذا؟ التصنيف. هل أنت أهل؟ كما مر لا بد من استجماع الآلية والأهلية. ليس كل من استطاع أن يمسك القلم ويكتب على الورق صح منه التأليف وحسن منه التأليف أو التصنيف، فيجب أن يعلم بماذا يبدأ وكيف يبدأ وما هو الأولى بالبداءة به. ولهذا أشار وبين ونبه ابن دقيق رحمه الله في الاقتراح: ولتكن عنايته، أي طالب الحديث وطالب العلم، بالأولى فالأولى. يجب أن تعرف ماذا تقدم وكيف تقدم، ما هو الأمر، كيفما اتفق فلان يقول لك هكذا نبدأ والثاني يقول نبدأ، كل يشيخ نفسه على غيره ويرشد غيره، وفاقد الشيء لا يعطيه. بالأولى فالأولى في علوم الحديث، ونحن نرى أن أهمها ما يؤدي، أي أن يبدأ الطالب بمعرفة وإتقان ما يؤدي به إلى معرفة صحيح الحديث من غيره. ومن الخطأ أن تشتغل بالتتمات والتكميلات مع تضييع المهمات، بمعنى يجب أن تضبط متنا في هذا الفن وتضبط أصول هذا العلم، لتقف بعد ذلك وقفة صلبة في معرفة التمييز بين الصحيح والضعيف وغيره، وما هو معلول وما هو ليس كذلك، وغير ذلك من العلوم المتعلقة بعلوم الإسناد وما يتفرع عنها من علوم، ليس علما واحدا، أو العلوم الأخرى التي تتعلق بعلم ماذا؟ المتعلقة بعلم المتن. فالكثير يخلط ولا يميز بين العلمين، وكيف يبدأ وبماذا يبدأ وما دور هذا العلم في إفادته لو ضبطته، كل هذا يضيع عليه الوقت والعمر ويظن أنه قد حصل. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث في خاتمة هذا النوع الذي نحن بصدده، وهو في التأليف وفي التصنيف وفي آخر هذا الفصل ماذا قال رحمه الله: ثم إن هذا الكتاب، يعني كتابه، ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن، مدخل إلى هذا الشأن، مفصح عن أصوله وفروعه، شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا. فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به، ونسأل الله تعالى فضله العظيم. يريد أن يقول بناء على ما أشار إليه ابن دقيق رحمه الله أن يبدأ بالمهمات الأولى، فالأولى يبدأ بمثل هذه الأصول ولا يشتغل بالتتمات والتكميلات. لهذا نجد كثيرا من التحكيكات، ولا أقول التحقيقات، لبعض الرسائل والكتب المختصة بهذا العلم، أعني علم الحديث، وهي كتب مسندة، تجد البعض يتسلط عليها فيشوهها ويكتب أشياء في التعليقات تظهر عن ماذا؟ عن مقدار عقله وما حواه من معرفة بهذا العلم، معرفة سطحية وضحلة مؤسفة. لذلك في الحقيقة هم يشوهون ولا يحققون، ويعبثون ولا يتقنون. جاءت هذه المهازل العلمية ويتجاسر الواحد ويتبجح بأنه حقق كذا وحقق كذا، واستدرك على الأئمة والعلماء بكذا وهكذا. ما يحتاج أن أسمي، فالمكتبات، أقول المكتبات تزخر بمثل هذه التحكيكات، بارك الله فيكم. وقال الحافظ النووي صاحب هذا المتن، أعني التقريب، قال في أصله الإرشاد: وهذا الكتاب أصل عظيم في معرفة هذا الفن، فينبغي أن يقدم، أي أن يعتنى به. وقال السخاوي رحمه الله في شرحه على التقريب أو تعليقه على التقريب: هذا الكتاب، يعني تقريبا النووي، هذا كأصليه، يريد بالأصلين ماذا؟ الإرشاد، وأصله كتاب الحافظ ابن الصلاح. كأصليه أصل عظيم في معرفة هذا الشأن واصطلاح أهله، فينبغي تقديم العناية بالاشتغال به وتفهمه ممن تلقى الفن عن أئمته. ما تتلقاه عن ماذا؟ عن الصحفيين. ولا تجالس كل من هب ودب وأقبل وأدبر أو قرأ في الصحائف ثم تصدر لتعليم الناس. إنما يؤخذ العلم عن أهله، هذه قاعدة كلية لا تتخلف في كل العلوم، في كل ماذا؟ العلوم، حتى في علم الخط، حتى في علم ماذا؟ الخط هو كذلك. فللخط أصول وقواعد يجب أن يسير عليها من أراد الكتابة كتابة صحيحة سليمة من المآخذ والأخطاء. وقد سبق، أقول سبق، بارك الله فيكم، في أول درس علقت به على هذا الكتاب، أول درس راجعوه ومن لطف الله وفضله علينا وعلى الناس أن هذا ماذا؟ مسجل موجود. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد كان شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان أسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة، كنا إذا جئنا وأردنا أن نسجل بعض الدروس التي يلقيها، ما في هكذا تسجيلات، كل واحد يأتي بماذا؟ بتسجيله ومسجله الصغير التي يقال عنها الأشرطة، شريط، فنجعله على هكذا، على هذه حافة أو طرف الكرسي، يعلق الإخوة هنا مجموعة هنا مجموعة حتى يمتلئ. فيقول رحمه الله: ما هذا؟ نقول: الشيخ نسجل. قال: ألا يكفي أن الملائكة تسجل علينا ثم نزيد نسجل على أنفسنا؟ يعني حتى في مثل هذه اللحظات وإفادة العلم يتورعون ويتحفظون. لكن الآن كثير من الناس إلا من رحم الله وعصم عنده شهوة واشتهاء لمثل هذا وتشوف لمثل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك ليس كل شيء يمكن أن يقرأ، ليس كل شيء. قد تقرأ في تراجم العلماء والأئمة أشياء عجيبة في الورع وفي الزهد وفي التنكب عن الدنيا والرغبة عنها وغير ذلك وصلابتهم وثباتهم على الحق وعلى السنة، لكن ليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. لهذا عندما يصعد لنا شبيبة طياشين يسعون بالنميمة والغيبة ولا يراعون حرمة لإخوانهم من طلاب العلم أو غيرهم من المسلمين، ويتفكهون في أعراضهم في المجالس أو في غيرها أو في الكتابات فيما يكتبون أو يستكتبون، بارك الله فيك، عندما تجد أمثال هؤلاء من الطياشين المتعالمين الذين ضيعوا أعمارهم وأوقاتهم، حينئذ تعلم أن أمثال هؤلاء ما جالسوا عالما ولا عرفوا منسك عالم ولا سلكوا جادة عالم ولا تأثروا بهديه ولا سمته. جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله من السير أنه كان يحضر مجلس الإمام أحمد نحو من 5000 إنسان، 500 يكتبون والبقية ينظرون إلى هديه أو سمته رحمه الله، يتأدبون بأدبه. عندما تقرأ في ترجمة الإمام مالك كيف كان يتهيب من التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا ما جاء لمجلس التحديث كيف كان يستقبل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتراه في أحسن حلة وفي أطيب ريح، وتجده أيضاً معظماً يجلس جلسة المعظم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تنظر في ثاني باب، الباب الثاني من مقدمة الإمام ابن ماجه لسننه في السنة، لما بوب لهذا فقال: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره. بعض الناس قد تتلو عليه الحديث النبوي الشريف ولا يقيم له وزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فثمة أخلاق، بارك الله فيك، لا ينفك العلم عن الخلق. كلما ازددت علما ازدادت أخلاقك وصلتك بمكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ليس العلم منفكا عن التهذيب والتأديب، من ظن أنه هناك انفكاك فلا يعرف معنى العلم وما ذاق لذته ولا طعمه. أقول بينت في أول درس من هذا الكتاب بارك الله فيك، تكلمت عن أهمية هذا الفن، وبينت عظيم أمره وجزيل خطره، وبينت أيضا قيمة هذا الكتاب الذي نحن ندرسه وندرسه، ومقدار ما له ما لمؤلفه من مكانة بين أهل العلم، وغير ذلك من التعليقات المتعلقة والمرشدة لك إن شاء الله لفهم ما يتعلق بهذا العلم النبيل الشريف العظيم. لا تظنن أن دراسة الموقظة أو النخبة أو قبلها البيقونية أو التوضيح أو التذكرة أو الغاية أو المنهل أو غيرها كاف، فثمة كتب أصيلة وثمة تطبيقات رصينة، ثم بعد ذلك إذا صح أن تتأهل حينئذ ينظر. هذا تنبيه منه إلى أن التأليف لا يتصدره كل ماذا؟ أحد. خامس الأمور وهو آخرها استعمال العبارات الواضحة، استخدام واستعمال العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة. تأمل قول المصنف هنا، وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة، ينبغي أن يتحرى. تتحرى في ماذا؟ في التصنيف. أما هو الكلام حول التصنيف؟ لهذا جاء في أصله الإرشاد قال وينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة. النووي رحمه الله هنا يريد أن يوجهك يا طالب الحديث، ويوجه من رغب في التصنيف أو التأليف من طلبة علم الحديث ممن رسخت قدمه في الفن وتأصل الأمر فيه وتأهل له، يرغب إليك إذا كنت متأهلا أن تتحرى في هذا التصنيف العبارات الواضحة الموجزة، وأن تستعمل الاصطلاحات المستعملة، فلا تراعي فلا تبالغ حين مراعاتك لاستخدام العبارات الواضحة الموجزة، لا تبالغ في مراعاتها بأن تختصر اختصارا مخلا، لأن الاختصار المخل يفضي إلى الاستغلاق، يفضي إلى الاستغلاق. وكذلك لا يبالغ في الإيضاح بحيث ينتهي به الأمر إلى الركاكة، إلى ماذا؟ إلى الركاكة. فاستخدم العبارة الواضحة السهلة الموجزة يعني الإيجاز يدل على الاختصار، لكن لا تختصر بدرجة تجعل السامع يستغلق الأمر ولم يتضح له المراد، ولا تطل إطالة تفسر الماء بعد الجهد بالماء دل على أن استيعابك لمعنى الكلام فيه ماذا فيه ما فيه، مما أدى إلى أن الأسلوب في الكتابة أصابته الركاكة فلم تحسن سبك العبارة ولم تحسن حسن الصياغة. حسن ماذا؟ الصياغة. يؤكد هذا المعنى ما قاله النووي نفسه في مقدمته، مقدمة شرح المجموع، المجموع شرح المهذب للشيرازي، قدم لهذا المجموع بمقدمة مهمة ومفيدة، ونقل رحمه الله في مقدمته هناك ما ذكرته لكم آنفا في الأمور التي يجب أن تراعى، فذكر النقطة الثالثة مما ذكرته والنقطة الرابعة مما ذكرته أيضا هناك. ومما قال: وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي به إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. انتهى. قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: وعليه في كل ذلك، يعني في كل هذه المراحل والتنبيهات من الدراسة والإتقان والتأهل وأن يصل به الأمر إلى التأليف والتصنيف، لتعلم أن مرحلة التصنيف مرحلة متقدمة كما بينا ذلك في هذا المسجد لعله أو في غيره لما تكلمنا عن ماذا؟ عن القواعد العلمية فيما يتعلق بأصول الدراسة أو المنهجية العلمية في تلقي العلوم. ومن ذلك أنه أعلى المراحل مرحلة التأليف والتصنيف، ثالثة المراحل. في خضم هذا كله وحين تمضي في مراحلك كلها يذكرك الحافظ ابن الصلاح بأمر عظيم، قال: وعليه في كل ذلك تصحيح القصد. يعني النية يجب أن تكون، يكون استحضارك لتصحيحها دائما. من يظن أن التصحيح يختص بأول الطلب أو في بعض المواطن دون بعض، هذا لا يعرف معنى الطلب. إذا ما علمت بأن طلب العلم عبادة فيجب أن تستصحب النية الصالحة الصحيحة في كل ما تأتيه لتحقيق هذا العلم، من حضور، من مذاكرة، من مدارسة، من قراءة، لأنها عبادة، والعبادة من شروطها أن تكون ماذا؟ وأركانها أن تكون لله تعالى خالصة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه، نحو المكاثرة هذه، العجب، التباهي: أنا أخرجت 20 كتابا، أنا ألفت، أنا حققت، أنا 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 أنا. من أنت؟ من أنت؟ هذه المباهاة وهذه المكاثرة مذمومة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مقالات الأئمة، ما يدل على هذا الذم والتقبيح لصاحبها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الآيات. فلا يعجب المرء بعقله، إعجاب المرء بعقله، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. لا يمكن أن تجد إنسانا معجبا إلا وهو ضعيف العقل، وفيه من النقص الشيء الكثير والكبير يريد أن يسد عورته وسوءته بهذا الإعجاب. وتقدم أن ذكرت أن التصنيف مما يجب أن يعلم، هذا ينبئ عن عقل الرجل ويظهر لك مقدار عقله. تريد أن تعرف عقل هذا، انظر إلى هديته أو رسوله أو كتابته كما مر معنا، صحيح؟ فإذا قرأت تعلم بعد ذلك أو حين ذلك ما هذا الرجل الذي، من هذا الرجل الذي كتب ومقدار ما يعقله. انتبه، أنا أتكلم على من كتب، ما هو من يكتب له. أما يوجد بعض الناس الآن مع الأسف الشديد أنهم يعني يكتبون أو يخرجون بعض الكتب من التحكيكات كما قلت، لأن هذا لو قلت له ألف من غير تحقيق، ألف مؤلفا يستجمع أركان البحث العلمي لما عرف. لكن التحكيك لمخطوط موجود يأتي بفلان وعلان ويستأجر بعض الطلاب وبعض الوراقين ويقسم عليهم العمل، وهذا يخرج وهذا يجلس وهذا يكتب وهذا ينسخ وهذا كذا، ثم يخرج لك بعد ذلك ماذا؟ تحقيق وتخريج وتعليق فلان الفلاني. هذا موجود بارك الله فيكم. بل أذكر في سنة من السنوات خرجت تحقيقات لكتب عظام، لا أريد أن أسمي، لكن أقول هذه الكتب يعني لا تؤخذ إذا ما أراد أن يخرجها شخص بالنسق العلمي والتحقيق العلمي، ممكن لا يقل أن يأخذها في الكتاب الواحد 20 سنة، من 15 إلى 20 سنة إذا عمل بنفسه. وكتاب آخر كذلك يحتاج إلى هذه السنوات، وكتاب ثالث يحتاج إلى هذه السنوات أيضا. أخرج زيد من الناس 3 من هذه الكتب العظيمة، حتى لو أخذت مشاريع علمية في الجامعات والأقسام العلمية يحتاج أن يدخل تحت هذا الكتاب الواحد، هو كالبحر أو كالمحيط، يحتاج أن تدخل فيه أمة لإخراجه. لا يقل في الكتاب الواحد ما بين 6 إلى 10 طلاب، ثم هذا يخرجها كلها في سنة واحدة. حتى لو بقيت في كل كتاب 2 من قبل والثالث كلها تخرج، كلها تخرج هكذا، يعني بارك الله فيك لا تمتهن العلم لتتكسب من ورائه فتملأ جيبك بالأموال، فما كان لله يبقى. الألباني رحمه الله على جلالته وإمامته في هذا الفن، الكتب التي أخرجها باسمه هو الذي كتبها، ما كتبت له، ما في فلان وعلان اكتب بعدين أخرج الألباني. لذلك عاش هذا الدهر رحمه الله وأخرج للأمة هذا الإرث العظيم وهذه المؤلفات الكثيرة رحمه الله وغفر الله له، واجتهد أيام اجتهاد وانصرف للتحقيق والتأليف. فأحسن أيما إحسان رحمه الله وغفر الله له. هل يأتي هذا التحقيق وهذا التأليف لمن يذهب في الصباح والمساء ونبغى جلسات ونطلعون طلعات ويمشون في المطاعم وفي الطرقات والأزقة؟ وكان رحمه الله من أشح الناس على وقته، وهو كذلك. فيجب أن تعرف أهمية الوقت، وأنه أشد فوتا وذهابا من الريح المرسلة، فلا تضيع وقتك ولا تشغل نفسك فيما لا يعنيك ولا تشغل غيرك فيما لا ينفع. بارك الله فيك. يشغلون المشايخ والطلبة، لذلك قد يقول بعض الناس أو بعض الإخوة والطلاب يعني أني لا أستقبل كثيرا من الناس. نعم، أنا لا أستقبل، قد فتحت الأبواب أكثر من 18 عاما، فذهبت الأوقات، الطلاب في أكثر الصلوات يأخذون الوقت الكثير مع قلة الفائدة والتطبيق، فهذا يستدعى غلق الباب. وكثير مما أشغلنا به لا فائدة فيه من سؤالاتهم وإشكالاتهم مع الأسف الشديد، ولا يمكن الاستقبال إلا بموعد، لا تأتي قبل الموعد ولا بعده. أعطيك، إن أعطيتك ساعة معينة تأتي فيها فقط، فالوقت أعز وأغلى عندي من ماء العينين. والعلم كثير والعمر قصير. بارك الله فيك. لك أن تتخيل مثلا، هل هذا يعطى وقتا أو يستحق أن تعطيه وقتا بعد أن تعده؟ مثلا عندي سؤال وعندي طلب ضروري يا شيخ، ضروري، أنا جئت أنا بالله وأعطينا موعدا ولما جاء. نعم، ماذا عندك؟ فضل يا شيخ، إذا دخلت الجنة أسألك بالله أن تبحث عني، وإذا كنت في النار فاشفع لي. إيش هذا الكلام؟ هذا كلام، هل هذا كلام يستحق كل هذه الرسائل وكل هذه السؤالات؟ بالله، هل تضمن لي الجنة إذا دخلت الجنة؟ هل أنا لا أدري أنا من أهل الجنة أم لا؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يمن علينا من واسع فضله. ما أنا بذاك الطائع المكثر لله تعالى، مقصر مرتكب للآثام والمعاصي، أسأل الله تعالى أن يغفر لي وأن يعفو عني وأن يتجاوز عني بمنه وفضله. ثم تقول إذا دخلت ابحث عني، وإذا كنت في النار فاشفع. إيش هذا الكلام؟ هل هذا يستحق الوقت والكلام؟ ومثله وأمثال هذا كثير. لذلك سد الباب وإغلاقه هو الصواب، إلا لمن له كان حاجة ملحة وأمر هام، حينئذ ينظر في كل حالة بحسبها. بارك الله فيك. فالأوقات عزيزة ونفيسة. بارك الله فيك. فالحذر من قصد المكاثرة، وزد على هذا الحذر من قصد الثرثرة وإضاعة الوقت. قال ابن الصلاح: بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق، فأعجبه ذلك أنه قد إيش أطال في الإخراج أو في الجمع، فرأى يحيى ابن معين في منامه فذكر له ذلك: أني قد جمعت كذا وكذا. فقال له يحيى في المنام: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. انتهى. أثر الكناني هذا حمزة ابن محمد الكناني أخرجه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح عن حمزة الكناني، بسند صحيح عن حمزة الكناني. هكذا يكون انتهى الكلام عن هذا الفصل وهذا النوع. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة. وهو أقسام.
بل إن شيخنا، والشيء بالشيء يذكر، العلامة الجليل الشيخ ربيع حفظه الله ومتع به، قد أرهقه الطلاب من هذا، من هذه الزيارات وهذا المجيء من قديم الزمان. ولما كان في المدينة قبل أن ينتقل إلى مكة ثم عاد بفضل من الله ذا المدينة، قد كنا سوية يوما، وكان معي الشيخ حفظه الله في سيارتي، نمشي إلى شيء إلى مكان معين، لقاء عام مع المشايخ وطلبة العلم، فقال لي الشيخ بالحرف: يا شيخ، بالله نبه الطلاب أن يلتزموا بأدب الزيارة، أتعبوني وأرهقوني، حتى كدت أخشى على نفسي. يقول الشيخ، قال: حتى والله إني لأخشى على نفسي من هؤلاء من كثرة الزيارات أن أرجع عاميا، لما يأخذون من الأوقات. يا أخي، أنت تأخذ زهرة الوقت في أوقات اليقظة، في أوقات ماذا؟ النهار. ماذا يكون بعد العشاء ولا كيف؟ خلاص الوقت، الجسم يكون من الصباح، من الفجر وصاحي. ومع هذا كتب على بابه، أو كتب أبناؤه على بابه في بيته القديم: الرجاء الالتزام بآداب الزيارة، الزيارة يوم الخميس فقط بعد صلاة العصر. وكتبت على الباب، فجاء السفهاء وكسروا هذه اللوحة. يعني لا يمكن، لن نتركك. ما هذا؟ هذه أخلاق ماذا؟ أخلاق من هذه؟ إن لم يكن هؤلاء هم السفهاء فلا سفهاء على وجه الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النقطة التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة. وهو أقسام. أجلها: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه. والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم. والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قارفه، بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه. والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك فتكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وإن كانت المساواة لشيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك. وهذا العلو تابع لنزول، فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعلو أنت، والله أعلم. الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي، فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن ابن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. وأما علوه بتقدم وفاة شيخك فحده الحافظ ابن جوصى بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ، وابن منده 30. الخامس العلو بتقدم السماع، ويدخل كثير منه فيما قبله، ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ، وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا والآخر من 40، وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى. وأما النزول فضد العلو، فهو 5 أقسام تعرف من ضدها، وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب وقول الجمهور، وفضله بعضهم على العلو، فإن تميز بفائدة فهو المختار، فهو مختار، والله أعلم.
نعم، هذا هو النوع 29 في هذه الرسالة المهمة للحافظ النووي رحمه الله، وهو النوع 29 من علوم الحديث المعنون له بمعرفة الإسناد العالي والنازل. والكلام على هذا المقروء والتعليق عليه من وجوه: الوجه الأول قوله الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة. أعلق على هذا الكلام ثم نأتي على البقية. هذا الوجه الأول، التعليق على هذا الكلام. أقول صدق رحمه الله، صدق رحمه الله في هذا، فإن المتأمل لما ورد عن أئمة الشأن في هذا الأمر يظهر له بجلاء، يظهر له بجلاء هذه الخصيصة، وأن هذا مما تميزت به الأمة المحمدية. فمن ذلك من الأقوال في هذا الباب الدالة على أن الإسناد خصيصة تميزت به هذه الأمة ما أخرجه الإمام الترمذي في العلل الصغير، والحاكم في المعرفة، واللفظ له، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في الكفاية، من طريق بقية قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري، المجلس للزهري، قال فجعل ابن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكثر من ذكر الأحاديث. فقال الإمام الزهري له قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، لا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، أي تحدثنا بأحاديث لا نعلم من أين هي، غير مسندات. قال الحافظ الإمام ابن رجب في شرح العلل: يريد لا أسانيد لها، لا خطم بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. قال: يريد لا أسانيد لها. ثم قال: وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده. انتهى. فالإمام الزهري رحمه الله يشبه الأسانيد، يعني وجود الأسانيد، بالخطم والأزمة. الخطم جمع خطام، والأزمة جمع زمام، الذي يزم أو يخطم به أو تخطم به الدواب. فالدابة التي ليس لها خطام ولا زمام لها يتمسك به تتفلت عن صاحبها، صحيح؟ بل ولا تنقاد له، ولا تنقاد له. فيحتاج إلى ماذا؟ إن كان معه عشرة تمشي هذه هنا وهنا، يبدأ يركض خلف هذه فتضيع البقيات وقد لا يدرك شيئا منها. هكذا يشبه: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، تسند لا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. من ذلك أيضا ما أخرجه الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، عن الإمام الثوري سفيان أنه قال: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ فبأي شيء يقاتل؟ وأخرج الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والحاكم في المعرفة من طريق عبدان بن عثمان، عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد ولولا الإسناد لقال في الدين ما شاء من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. علق الحاكم رحمه الله على قول الإمام ابن المبارك بتعليقة مهمة، حيث قال: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا، كانت بترا يعني مقطوعة. وأخرج الإمام مسلم أيضا في مقدمة الصحيح عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين القوم القوائم، يريد الأسانيد. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم، وهو يعلق على أثر ابن المبارك هذا من مقدمة الصحيح، قال: ومعنى هذا الكلام إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه، وإلا تركناه، فجعل الحديث كالحيوان من حيث التشبيه فقط بالقوائم، هذا المقصد. لا يقوم بغير إسناد، الحديث لا يقوم بغير إسناد، كما أن الحيوان لا يقوم بغير قوائم أي بغير أرجل، انتهى. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي بإسناد حسن عن الإمام يحيى بن سعيد القطان أنه قال: لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، فإذا صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد. ومراده رحمه الله أن لا يغتر المرء أو أن لا يغتر بحسن ألفاظ الحديث وجزالته، فقد يكون كذلك أنه حديث عباراته رائقة وأسلوبه جزل وهو غير ثابت من وجه معتبر فلا عبرة. وكذلك أسند الخطيب رحمه الله أيضا في شرف أصحاب الحديث ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق القاسم بن بندار قال: سمعت أبا حاتم الرازي يقول: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقال له رجل: يا أبا حاتم، ربما رأوا حديثا لا أصل له ولا يصح، يعني هؤلاء الذين في هذه الأمة قد يروي الواحد منهم ماذا حديثا لا أصل له أو لا يصح. فقال أبو حاتم: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، ما هو العامة ولا الدهماء ولا أشباه العوام ولا أشباه طلبة العلم ولا عوام طلبة العلم، قال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. ثم قال رحم الله أبا زرعة، قال أبو حاتم: رحم الله أبا زرعة، كان والله مجتهدا في حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن قتيبة الدينوري فيما نقله عنه الحافظ المزي في تهذيب الكمال، قال ابن قتيبة: ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، يعني هذه الأمة، رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم، انتهى. وقوله يعني هذه الأمة: ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، والذي قلت فيه يعني هذه الأمة، هذا التفسير يعني من كلام الحافظ المزي ليس من كلامي، نقله وفسره. كذلك مما أثر في هذا الباب ما أسنده الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن أبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي السرخسي قال: سمعت محمد بن حاتم ابن المظفر يقول: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن غير الثقات، ما يستطيعون أن يميزوا. قال: وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستوزع الله شكر هذه النعمة، ونسأله التثبيت والتوفيق لما يقرب منه ويزلف لديه ويمسكنا بطاعته، إنه ولي حميد. أقول اللهم آمين. كذلك سابع النقول ما قاله الحافظ أبو سعد عبد الكريم السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء، قال: ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لها من النقل، ولا تعرف صحتها إلا بالإسناد الصحيح، والصحة في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل، انتهى. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم في المجلد الأول منه، قال: علم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم، يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات. وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقديم. وقال رحمه الله في منهاج السنة: وأما ما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء والنقاش والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيرا من الكذب والموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور، كان يتكلم عن حديث معين الذي رواه الثعلبي في تفسيره، هو من الموضوع. يذكر حديثا حديث غدير خم الذي يحتج به الروافض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في هذا الغدير نادى في الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي وقال لهم للناس جميعا: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الذي يقصده الإمام ابن تيمية، هذا الذي رواه الثعلبي في تفسيره، اتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع، ثم قال: وسنبين أدلة يعرف بها أنه موضوع، ما هو كلام المرسل، بالأدلة. وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث، ولكن المقصود هنا أن نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز، المرجع في ماذا؟ في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل العلم بالحديث، المرجع في هذا، في هذا التمييز إلى من؟ إلى من؟ إلى الشذاذ المتعالمين المتحذلقين الذين يستأجرون الطلبة فيكتبون لهم ويخرجون لهم، إذا المتأكلين، إلى أهل العلم بالحديث أو إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك، فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثر دينا، وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وعلما وخبرة فيما يذكرونه عن الجرح والتعديل، مثل مالك وشعبة وسفيان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك ووكيع والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والعجلي وأبي أحمد ابن عدي وأبي حاتم البستي والدارقطني وأمثال هؤلاء، خلق كثير لا يحصى عددهم من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل، وإن كان بعضهم أعلم بذلك من بعض وبعضهم أعدل من بعض في وزن كلامه، كما أن الناس في سائر العلوم كذلك. ثم قال: وقد صنف للناس كتبا في نقلة الأخبار كبارا وصغارا، مثل الطبقات لابن سعد وتاريخي البخاري، يريد الكبير والأوسط، والكتب المنقولة عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وقبلها عن يحيى بن سعيد القطان وغيره، وكتاب يعقوب بن سفيان وابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم وكتاب ابن عدي وكتب أبي حازم وأمثال ذلك. وصنفت كتب الحديث تارة على المسانيد فتذكر ما أسنده الصاحب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كمسند أحمد، إلى أن قال بعد أن ذكر جملة منها: وتارة على الأبواب، فمنهم من قصد مقصده الصحيح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي حاتم وغيرهم، وكذلك من خرج على الصحيحين كالإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم وغيرهم، ومنهم من خرج أحاديث السنن كأبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم، ومنهم من خرج الجامع الذي يذكر فيه الفضائل وغيرها كالجامع كالترمذي وغيره، وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام، ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة في هذا الباب، وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به، فإن سائر أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج مقصرون في معرفة هذا، ولكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج، والخوارج أعلم بكثير من الرافضة، والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع، إلى أن قال: والمعتزلة مثل سائر الطوائف، فيهم من يكذب وفيهم من يصدق، لكن ليس لهم من العناية بالحديث ومعرفته ما لأهل الحديث والسنة، فإن هؤلاء يعني أهل الحديث يتدينون به، فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق، ما هو يروى فقط، يتدينون لله به. وأهل البدع سلكوا طريقا آخر، ابتدعوها، اعتمدوا عليها، ولا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد، يقررون ثم يذكرون من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، يعني يعتقدون ثم يستدلون، بخلاف طريقة أهل الحق. والرافضة أقل معرفة وعناية بهذا، إذ كانوا لا ينظرون في الإسناد ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية، هل توافق ذلك أو تخالفه، ولهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط، بل كل إسناد متصل لهم فلا بد من أن يكون فيه من هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط، وهم في ذلك شبيه باليهود والنصارى، فإنه ليس لهم إسناد، والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة، هذا الإسناد من خصائص الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص من؟ أهل السنة. والرافضة من أقل الناس عناية، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه أي عندهم أنه يخالف أهواءهم، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم، أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، ثم إن أولهم كان كثيري الكذب، فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون الصحيح من السقيم، فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع، والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد، وهو ماذا؟ العقل. انتهى. عرفتم كيف لهذا الإسناد أنه خصيصة؟ عرفتم هذا؟ وتتابع الأئمة من عهد الرعيل الأول إلى العصور المتأخرة في بيان هذه المنزلة، ما كانوا يسألون عن الإسناد كما قال ابن سيرين رحمه الله، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا إيش؟ فما كان من أهل السنة أخذنا عنه، وما كان من أهل البدعة تركناه. الآن كثير من الناس مع الأسف يعكسون هذا الذي قرره أئمة الإسلام، فيجلسون إلى كل من هب ودب، بل ولو كان مريضا مرضا قد ظهر على عينيه ونطق به بين شفتيه وكتبه قلمه، ومع هذا يجلسون ويقولون: ما تركتم أحدا. بلى، قد ترك من لا يعرف وترك أهل السنة، أما أهل الأهواء فإنهم معلومون بعلامات ظاهرة لدى الناس، فليس بالضرورة أن يأتي لما ترى رافضياً أو خرافياً قبورياً أو غير ذلك وهو يدعو غير الله ولا يرجو غير الله ولا يقول المدد ولا سيدي يا أبا البتول أغثني تقول وجلس يدرس تجلس إليه، معلوم انحطاطه وانحرافه عن اعتقاد صحيح، عن الاعتقاد الصحيح. كم لنا؟ 1:25. نقف عند الوجه الثاني، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.